بسم الله الرحمن الرحيم.
دعني حتى أرجع إلى أهلي وأخذ حاجتي. لقد التأزم بالمهلة، لقد التأزم بالمهلة. كيف تريد أن تدخل الجنة وتنجو من النار؟
الزائر الأخير.
إنه الموت، إنه الموت، إنه الموت.
توفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.
إنها اللحظة الحاسمة.
لقني الشهادة، لقني الشهادة، ولا تعد علي إلا أن أتكلم بكلام ثاني.
وقفة، وقفة، وقفة.
فوالله ما كان في الأرض غائب أحب إلي منك أن ألقاه منك. فقال ملك الموت: اقضي حاجتك التي خرجت لها. فقال: ما لي حاجة أكبر عندي ولا أحب من لقاء الله تعالى. قال: فاختر على أي حال شئت أن أقبض روحك. فقال: تقدر على ذلك؟ قال: نعم، إني أمرت بذلك. قال: دعني حتى أتوضأ وأصلي ثم أقبض روحي وأنا سائل.
يا لها من ليلة ويا لها من ساعة.
النور من العيون والحور ملك يميني. النور من العيون والحور ملك يميني. وكالملاك أغني في جنة وعيوني، في جنة وعيوني.
يا آمن أحوال، يا آمن أحوال، يا لامن خطوط.
يوم القيامة
في الزلازل،
يوم القيامة
سيرت الجبال، ترادفت الأهوال، انقطعت الآمال، قل الاحتيال، خسر أصحاب الشمال.
يغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعيد الله تنظرني يا زلة.
أين الاستعداد ليوم الرحيل؟
يا
أين الاستعداد؟ أين الزاد لذلك السفر الطويل؟ أين أين يا راحل؟ أين أين يا راحل؟ إلى بيت الوحدة، إلى بيت الظلمة، إلى بيت الوحشة، إلى بيت الدود، إلى بيت الغربة، إلى أين؟ إلى القبر، إلى أين؟ إلى القبر.
سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت من تحيي.
يا لها من مواقف، يا لها من مواقف، يا لها من أحوال، يا لها من خطوط.
يوم القيامة
تصور خوفك وذلك وضعفك وانهيار أعصابك وقواك، متغيرا لونك، مرعوبا مذعورا.
يا عبد الله،
قد حل بك الغم والهم والاضطراب والقلق والذهول لما أصابك، ورأيت من الشدائد والكروب والمحزنة ما الله به عليم.
معاوية
قال: أتذكر ربك يا معاوية؟ قال: أتذكر ربك يا معاوية؟ ألا كان هذا وغصن الشباب نظر الريان؟ ثم بكى وقال: يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي.
هذه الجنان مراحي وعطرها من جراحي، هذه الجنان مراحي وعطرها من جراحي. سحر وروح وراح يا قلب أية راحي، سحر وروح وراح يا قلب أية راحي. هذه الجنان مراحي وعطرها من جراحي، هذه الجنان مراحي وعطرها من جراحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أضواء التوحيد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الزائر الأخير. الزائر الأخير للشيخ أحمد بن الأمير.
الحمد لله الملك الأعلى الكبير، واحد الأحد الفرد الصمد السميع البصير، الخافض الرافع المعطي المانع الإله المعز المذل القدير، حاط علما بالجليل والحقير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الحمد لله غافر الذنب وإن تكاثرت الذنوب، وقابل التوب ممن يتوب، شديد العقاب عند قسوة القلوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم الحسرة والندامة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في عرصات القيامة، وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، ما هذه الغفلة وإلى البلا المصير؟ وما هذا التواني والعمر قصير؟ وإلى متى التمادي في البطالة والتقصير؟ وما هذا الكسل وقد أنذر النذير؟ وإلى متى هذا التبهرج والناقض بصير؟ تذكروا القيامة فالأمر شديد، وبادروا بقية أعماركم فالندم بعد الموت لا يفيد، وتأهبوا للموت كأنكم به وقد أخذ الأحرار والعبيد. يا معرضا عن المولى، إلى متى هذا الإعراض؟ وقد ول شبابك في طلب الأعراض، أما علمت أن العمر في انقراض؟ وقواك في كل ساعة في انتقاض، ويحك تزود فالسفر بعيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. أحبتي في الله، معاشر الأخوة والأخوات، نحن الليلة على موعد مع الزائر الأخير. وما أدراكم ما الزائر الأخير؟ ساهيا لاهيا عما يراد به، آن الرحيل وما قدمت من زادي، ترجو البقاء صحيحا سالما أبدا، هيهات أنت غدا مع من غدا غادي. أخي الحبيب، هل تعلم من هو الزائر الأخير؟ هل تعلم ماذا يريد من زيارتك ولقائك؟ وأي شيء يطلب منك؟ إنه لم يأتي طمعا في شيء من مالك، أو لمشاركتك طعامك وشرابك، أو للاستعانة بك على قضاء دين أو شفاعة لدى أحد. لقد جاء هذا الزائر إليك في مهمة محدودة وقضية معينة، لا تستطيع أنت ولا أهلك وعشيرتك، بل ولا أهل الأرض جميعا أن يردوه دون إنجازها وتحقيقها. ثم إنك أخي الحبيب، إن سكنت القصور العالية وتحصنت بالحصون المنيعة والبروج المشيدة، وتمنعت بالحراس والحجاب، لا تستطيع منعه من الدخول إليك والاجتماع بك وتصفية حسابه معك، إنه لا يحتاج كي يدخل عليك إلى بواب أو استئذان أو إلى أخذ موعد مسبق قبل المجيء والإتيان، بل يأتي إليك في أي وقت وعلى أي حال. حال شغلك وفراغك، صحتك ومرضك، غناك وفقرك، سفرك وإقامتك. وهذا الزائر أخي الحبيب ليس له قلب يرق، بحيث تؤثر فيه كلماتك وبكاؤك وربما صراخك وتوسلاتك، وليس في مقدوره أن يملك مهلة تراجع فيها حساباتك وتنظر في أمرك. وهو كذلك لا يقبل هدية ولا رشوة، لأن أموال الدنيا كلها لا تساوي عنده شيئا، ولا ترده عما جاء من أجله. إنه يريدك أنت لا شيء غيرك، يريدك كلك لا بعضك، يريد إفناءك والقضاء عليك، يريد مصرعك وقبض روحك وإهلاك نفسك وإماتة بدنك. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. إنه الموت، والموت مسافر إليك، فأين المفر؟ وأعظم منه ما يكون من أهوال يوم الحشر، وأعظم منه الخطب الأخطر والهول الأكبر. أين يكون المستقر؟ أفي جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أم في ضلال وسعر؟ يوم يسحبون في النار على وجوههم. أخي الحبيب، ألا تعلم أن زيارة ملك الموت شيء محتوم وقدر سابق معلوم، مهما طال بك العمر أو قصر؟ ألا تعلم أننا جميعا مسافرون في هذه الدار، ويوشك المسافر أن يصل إلى غايته ويحط رحله، والمسافر يقطع المسافات البعيدة، إما راكبا السفن التي تعبر به عباب البحار والأمواج المتلاطمة، أو راكبا الطائرات بين السماء والأرض التي تقطع به القارات البعيدة، أو راكبا السيارات التي تسير به من بلد إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى والمسافر بعدما ينتهي سفره يرجع إلى بلاده وموطنه، طالت المدة أو قصرة. وهذه حال الدنيا وحال المسافرين. هذه الزيارة ليست إلى أمريكا أو أوروبا وأدغال أفريقيا، ليست زيارة إلى باريس أو جنيف أو لندن أو باقي بلاد الدنيا، إنها زيارة تختلف، لأن السفر بعدها طويل والزاد فيها قليل والبحر فيها عميق. إنها رحلة من الدار الفانية إلى الدار الباقية، رحلة لا رجعة فيها. فقد تبدأ الزيارة هذه الليلة، قد تكون غدا أو بعد غد. كل نفس ذائقة الموت. تبدأ هذه الزيارة عندما ينزل ملك الموت من السماء لقبض روحك. أنت في هذه الحياة قد انشغلت وغفلت عن الموت وسكراته وغصصه وكرباته وشدة نزعه، حتى قيل إن الموت أشد من ضرب بالسيوف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريض. الموت هو الخطب الأفظع والأمر الأشنع والكأس التي طعمها أكره وأبشع والأقطع للراحات والأجلب للكربات. فإن أمرا يخضع أوصالك ويفرق أعضاءك ويهدم أركانك لهو الأمر العظيم والخطب الجسيم. إخواني في الله، سمع بعض الصالحين بكاء على ميت فقال: يا عجبا من قوم مسافرين يبكون على مسافر قد بلغ منزله. واحتضر بعض الصالحين فبكت امرأته فقال: ما يبكيك؟ أما أنا فقد بكيت على هذا اليوم منذ 40 سنة. أخي الحبيب، أما تعلم أن بزيارة ملك الموت لك ينتهي عمرك وينقطع عملك، تطوى صحائف أعمالك؟ أما تعلم أنك لا تستطيع بعد زيارة اكتساب حسنة واحدة؟ لا تستطيع صلاة ركعتين؟ لا تستطيع قراءة آية من كتاب الله جل وعلا؟ لا تستطيع التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير أو الاستغفار ولو مرة واحدة؟ ألا تعلم يا أخي أنه ينزل ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، محهم كفن من أكفان الجنة وحنوت من حنوت الجنة، ينزلون بالبشرى من الله للعبد المؤمن. بماذا يبشرونه؟ قال ربنا تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الطيبة، وفي رواية المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء، فيأخذها. وفي رواية: حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوت. فذلك قوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ويخرج منها كأطيب نفخة مسك وجدت على وجه الأرض، ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، فيقال: هذا منزلك لو عصيت الله أبدلك به هذا. فإذا رأى ما في الجنة قال: ربي عجل قيام الساعة، كيف أرجع إلى أهلي ومالي؟ فيقال له: اسكن، نسأل الله الكريم من فضله الكريم. أما العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، تنزل ملائكة من السماء غلاظ شداد سود الوجوه، محهم المسوح من النار، فيجلسون منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسدي فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير من الصوف المبلول، فتقطع محى العروق والعصب، فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم. فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. ثم يقال: أعيد عبدي إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم:
ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
فتعاد روحه في جسده. قال: فإنه ليسمع نعال أصحابه إذا ولوا عنه، ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاهن هاهن لا أدري. فيقولان له: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه، فيقال: محمد. فيقول: هاهن هاهن لا أدري، سمعت الناس يقولون ذاك. قال: فيقال: لا دريت ولا تلوت. فينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: ابشر بالذي يسوك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة، أذكر الموت ولا أرهبه، إن قلبي لغليظ كالحجر، أطلب الدنيا كأني خالد وورائي الموت يقف بالأسر. أحبتي في الله، يروى في تذكرة الإمام القرطبي الجامع لأحكام القرآن أن ملك الموت دخل على داود عليه السلام فقال: من أنت؟ فقال: من لا يهاب الملوك ولا تمنع منه القصور ولا يقبل الرشوة. قال: إذن أنت ملك الموت. قال: نعم. قال: آتيتني ولم أستعد بعد. قال: يا داود، أين فلان قريبك؟ وأين فلان جارك؟ قال: مات. قال: أما كان لك في هؤلاء عبرة لتستعد؟ ويروى أيها الأحبة في الله أن أحد الملوك أراد أن يركب إلى أرض فدعا بثياب ليلبسها فلم تعجب، طلب غيرها حتى لبس ما أعجبه بعد مرات، وكذلك طلب دابة فأتي به فلم تعجب حتى أتي له بدواب فركب أحسنها، فجاء إبليس فنفخ في منخره نفخة فجله كبرا، ثم سار وسارت معه الخيول، هو لا ينظر إلى الناس كبرا، فجاءه رجل رث الهيئة فسلم فلم يرد عليه السلام. أخذ الرجل دابة الملك وقال: إن لي إليك حاجة. قال: اصبر حتى أنزل. قال: لا، الآن. فنزل الملك وأدنى رأسه للرجل، فساره الرجل وقال له: أنا ملك الموت. تغير لون الملك واضطرب لسانه، ثم قال: دعني حتى أرجع إلى أهلي وأقضي حاجتي. قال: لا، والله لا ترى أهلك وعشيرتك أبدا. فقبض روحه فخر كأنه خشبة، ثم مضى، أي ملك الموت. فلقى عبدا مؤمنا في تلك الحال فسلم عليه فرد عليه السلام، فقال: إن لي إليك حاجة أذكرها في أذنيك. قال: هات. فساره وقال: أنا ملك الموت. فقال الرجل له: فوالله ما كان في الأرض غائب أحب إلي منك أن ألقاه منك. فقال ملك الموت: اقض حاجتك التي خرجت لها. فقال: ما لي حاجة أكبر عندي ولا أحب من لقاء الله تعالى. قال: فاختر على أي حال شئت أن أقبض روحك. فقال: تقدر على ذلك؟ قال: نعم، إني أمرت بذلك. قال: دعني حتى أتوضأ وأصلي ثم أقبض روحي وأنا ساجد. فقبض روحه وهو ساجد. أما والله سيأتيك يوم مثل يومي وسيمر عليك ما مر بي فاعتبر. أيها الأحبة في الله، وكان بعض الصالحين ينادي بليل على سور المدينة: الرحيل الرحيل. فلما توفي فقد صوته أمير المؤمنين فسأل عنه، فقيل إنه قد مات، فقال: ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال،
فأصابه متيقظا متشمرا ذا هبة لم تلهيه الآمال. وقيل أحبتي في الله إن يعقوب عليه السلام قال لملك الموت: إني سائلك حاجة. قال: وما هي؟ قال: أن تعلمني إذا دنا أجلي وأردت أن تقبض روحي. فقال: نعم، أرسل إليك رسولين أو ثلاثة. فلما انقضى أجله أتى إليه ملك الموت فقال له يعقوب: أزعير جئت أم لقبض روحي؟ فقال: لقبض روحك. فقال: أولست كنت أخبرتني أنك ترسل إلي رسولين أو ثلاثة؟ قال: قد فعل. بياض شعرك بعد سواده، وضعف بدنك بعد قوته، وانحناء جسمك بعد استقامته، هذه رسلي يا يعقوب إلى بني آدم قبل الموت. إخواني في الله، وليس هذا هو السائد. فكم أخذ الموت من طفل رضيع، وكم بغت من قد استقام عوده وشب. بل نرى أكثر أصحاب القبور من الشباب والأطفال الرضع. ولكن هاك نصيحة موثقة تصلح لجميع الأعمار وتبنى بها الديار في جنات الخلد. ونحن يا أخي الحبيب كما قال بعض الزهاد: لنا من كل ميت عظة بحاله وعبرة بمآله. أخي الحبيب، تذكر زيارة الزائر الأخير وماذا بعدها؟ تذكر عندما تؤخذ إلى خشبة الأموات، يضعونك على المغسلة بعدما كنت تخلع ثيابك لوحدك، الآن أتى من يخلعك ثيابك. وبعدما كنت تغسل نفسك لوحدك، الآن أتى من يغسلك ويقلبك يمنة ويسرى، وأنت جسد بلا روح. بعدما كنت تلبس ثيابك بنفسك، الآن أتى من يلبسك أكفانك بدلا من ثيابك. ثم تؤخذ يا مسكين إلى المسجد، لا لتصلي، ولكن ليصلي عليك صلاة لا ركوع ولا سجود لها. فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني، وأودعوني على الألواح منطرحا، وصار فوق خرير الماء ينظفني، وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفن، وألبسوني ثيابا لا كمام لها، وصار زاد حنوطا حين حنطني، وأخرجوني من الدنيا فواسفا على رحيل بلا زاد يبلغني، وأحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وحول من يشيعني، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني. صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني، وأنزلوني إلى قبري على مهل، وقدموا واحدا منهم يلحدني. أخي الحبيب، إلى أين؟ إلى بيت الوحدة، إلى بيت الظلمة، إلى بيت الوحشة، إلى بيت الدود، إلى بيت الغربة، إلى أين؟ إلى القبر. والخروج من هذه الدنيا خروج بكفن وعمل صالح. يا أخي الحبيب، تحمل مكفوفا بكفن، تاركا وراءك قصورا شيدتها ودورا بنيتها. تفكر أخي الحبيب في رجل في ريعان الشباب أوشكت بنايته على النهاية، ما بقي إلا القليل، كل شيء يعد يهيأ ليوم الرحيل، الكل فرح مسرور، غير أن الأيام تفاجئ بعظائم الأمور. صعد صاحبها بعد سطوحها ليرشه بالماء، زلت قدمه فهوى من أعلاها مضرجا بالدماء، بدلا من أن يسكنها سكن القبور. تفكر بمالك أيها المغرور، أنك تبني بناء الخالدين على قنطرة العبور، ليست بدار إقامة، ولم تكفل لك فيها السلامة، بل لقد علمت بأنك تمر فيها مسرور. فالموت والله يا إخوان قد عدل، ساوى بين الملك والصغير والكبير، يدخل الغرف الصغيرة لا يرده حاجب الكسور الكبيرة. أفنى من ملك الدنيا وقضى على من لا يملكون شيئا من الدنيا، ولكن الناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحنوا. إخواني في الله، استعدوا فقد لحقتم، وانظروا بماذا من الهدى علقتم، ولا تغفلوا عما له خلقتم. ذهبت الأيام وما أطعتم، وكتبت الآثام وما أصغيتم، وكأنكم بالصادقين قد وصلوا وانقطعتم. أهذا التوبيخ لغيركم أو ما قد سمعتم؟ كم سكن مثلك في هذه الدار، فحام الموت حول حماهم ودار، ثم ناهضهم وسلب الجار، فمن أنذر قبل هجومه فما جار. يا هذا العمر عمر قليل، وقد مضى أكثره بالتعليل، وأنت تعرض البقية للتأويل. وقد آن الأوان أن يرحل النزيل، فيا لساعة الموت ما أشدها وما أعظم المحن التي بعدها. قال صلى الله عليه وآله وسلم:
في الحديث الصحيح القبر أول منازل الآخرة، فإن ينجو منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه. إخواني جدوا واستعدوا، جدوا فإن الأمر جد، ولها عدوا واستعدوا. لا يستقال اليوم إن ول ولا للأمر رد، لا تغفلن إنما آجالكم نفس يعد، وحوادث الدنيا تروح عليكم طورا وتعد. أين الأولى؟ كنا نرى ماتوا ونحن نموت بعد، أيامنا تنصرم وأعمارنا تنهدم، ونحن نقترب من الأجل المكتوب والموعد المضروب. قل يتوفاكم ملك الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. الموت مصيبة مهيبة رهيبة، وما يأتي بعده أعظم منه وأجل، فأين الوجل من الأجل؟ أين الاستعداد ليوم الميعاد؟ لقد دان الرحيل وأزف التحويل، فما بالنا غافلين. أخي أختي لا تأس على الدنيا وما فيها، فالموت سيفنيك ويفنيها، وستعرف قيمتها عندما تخرج منها مرغما لتدفن فيها. يا لها من ليلة، ويا لها من ساعة، ويا لها من مضجع. أي خوف وفزع، وأي وحشة وهلع، يوم توضع في لحدك لوحدك، وتضجع في قبرك بمفردك، لا أنيس ولا جليس. أين الأحباب والأصحاب؟ أين الإخوان والجيران؟ أين الزوجة والولدان؟ لقد أفردوك ثم ذهبوا وتركوك، ولو بقوا ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا أموت. من يؤنس وحشتك؟ ومن يؤمن في القبر روعتك؟ القبر أول ليلة بالله، قل لي ما يكون. فأي منظر فظيع، وأي مجلس شنيع، وأي خطب كبير، يوم تفتح مقلتيك بين يدي منكر ونكير. فأعدوا لها العدة، وجهزوا لها الزاد، فإنها ترقبكم على الطريق، وتنتظركم على الأبواب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وفي الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: ألا أحدثكم بيومين وليلتين لم تسمع الخلائق بمثلهن؟ أول يوم يجيئك البشير من الله، إما برضاه وإما بسخطه، ويوم تعرض فيه على ربك، آخذ كتابك بيمينك أو شمالك. وليلة تستأنف فيها المبيت في القبور، وليلة تمحض صبيحته يوم القيامة. إخواني في الله، نحن في هذه الحياة في مهمة عمل، فلماذا نفرط فيها ونغفل عنها؟ يصبح همنا التكاثر في المال والولد والجاه والمنصب وغير ذلك من متع الحياة الرخيصة وشهوات الدنيا الفانية. وإذا بنا في غفلة منا ننادى: إلى أين؟ إلى المقابر. لقد انتهى زمن المهلة، حان وقت النقلة، ولكل مهلة آخر ونهاية. كان العهد بنا أن ندخل إلى المقابر نسير على أقدامنا، أما اليوم فنحن أقدامنا تحمل على أكتاف الرجال وفوق أعناقهم. كنا نلج إلى المقابر ثم نخرج منها، أما اليوم فلا خروج إلا يوم البعث والنشور. كنا نصلي على الفقير، ندعو له بخير، نستغفر الله له، ونسأله أن يثبته وأن يلقنه حجته. أما هذه المرة فنحن أمام الناس يصلون علينا، يدعون لنا، يعتبرون بمالنا. كنا نحزن على من وضعناه في قبره ثم تولينا عنه، أما هذه المرة فالحزن علينا، والأسف على فراقنا، واللوعة في قلوب أحبابنا. تروعنا الجنائز مقبلات، ونلهو حين تذهب مدبرات، كروعة سلة لمغار ذئب فلما غاب عادت راتعات. يا لها من عبرة لو دامت بها الفكرة، ميت الغد يدفن ميت اليوم، كفى بالموت واعظا. تخطانا الموت إلى غيرنا، واليوم واهل من اليوم، تخطى غيرنا ليصل إلينا. أين الاستعداد ليوم الرحيل؟ أين الزاد لذلك السفر الطويل؟ أين أين يا راحلين؟ وأنتم إخواني الشباب لا تظنوا أن الموت بعيد وأن العمر مديد، فكم من شاب
سبق الشيوخ العجز إلى الرحيل. وهذه قصة شاب أعرفه، كان مفرطا في دينه، كان يتهاون في أداء الصلاة، ثم تركها بالكلية، ثم أصيب بمرض الجلطة. دعاني أحد الإخوان لزيارته وتذكيره، فلما رأيته أشفقت عليه، قلت له: الدنيا يا أخي الحبيب، الدنيا فيها الخير وفيها الشر، والسعيد هو الذي يستقيم على دينه ويشكر الله تعالى على الخير ويصبر على الشر. ومن كان هكذا انتقل يوم القيامة إلى الجنة التي ليس فيها إلا الخير، ونجي من النار التي ليس فيها إلا الشر. ثم قلت له: أتريد أن تدخل الجنة وتنجو من النار؟ قال: نعم. قلت: إذن تصلي؟ قال: لن أصلي. قلت: كيف تريد أن تدخل الجنة وتنجو من النار وأنت لا تصلي؟ قال: إذا شفيت من المرض سأصلي. قلت: وإن لم تشفى؟ قال: لن أصلي. قلت: تريد أن تتعب في الدنيا والآخرة؟ قال: دعني أكون مريضا في الدنيا وأدخل النار يوم القيامة. قلت: هذا كلام تقوله الآن، ولكن إذا بعثت يوم القيامة وقفت بين يدي المالك الملكي ومالك الملك وملك الملوك ستندم وتبكي على ما قلت. فسكت ولم يجب، ثم خرجت، وما هي إلا أيام قلائل حتى بلغني خبر موتي، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حالنا في هذه الدنيا بين مسوف ومفرط، حتى يفاجئنا الموت والزائر الأخير على حين غفلة. وتأمل أخي الحبيب في حال البعض ممن يؤثر الظل على الشمس ثم لا يؤثر الجنة على النار، جعلني الله وإياكم من أهل الجنة بمنه وجوده. أيها الأحبة في الله، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله عن يزيد بن ميسرة قال: كان رجل ممن مضى جمع مالا فأوعى، فأقبل على نفسه وهو في أهله فقال: أنعم سنين. فأتاه الزائر الأخير ملك الموت، قرع الباب في صورة مسكين، فخرجوا إليه فقال: ادعوا لي صاحب الدار. فقالوا: يخرج سيدنا إلى مثلك؟ ثم مكث قليلا ثم عاد فقرع الباب وصنع مثل ذلك وقال: أخبروه أني ملك الموت. فلما سمع سيدهم قعد فزعا وقال: لين له الكلام. قالوا: ما تريد غير سيدنا بارك الله فيك؟ قال: لا. فدخل عليه فقال: قم فأوص ما كنت موصيا، إني قابض نفسك قبل أن أخرج. قال: فصرخ أهله وبكوا، ثم قال: افتحوا الصناديق، افتحوها جميعا. فأقبل الرجل على المال يلعنه ويسبه: لعنت من مال؟ أنت الذي عنسيتني ربي وشغلتني عن العمل لآخرة حتى بلغني أجلي. فتكلم المال فقال: لا تسبني، ألم تكن وضيعا في أعين الناس فرفعتك؟ ألم يرى عليك من أثري؟ أما كنت تحضر مجالس الملوك والسلف تدخل، ويحضر عباد الله الصالحون فلا يدخلون؟ ألم تكن تخطب بنات الملوك والسلف تنكح، ويخطب عباد الله الصالحون فلا ينكحون؟ ألم تكن تنفقني في سبيل الخبيث فلا أتعاصى؟ ولو أنفقتني في سبيل الله لما أتعاصى عليك. أنت ألوم مني، إنما خلقت أنا وأنت يا ابن آدم من تراب. أحبتي في الله، أين أرباب الأموال وما خلفوا؟ ندموا على التفريط، فيا ليتهم عرفوا هول مقام يشيب فيه الوليد. وعجبا، كيف دعيت إلى الله وتوانيت، وكلما دعتك المواعظ إلى الله أبيت وتماديت. كم نهاك مولاك عن غيك فما انتهيت، يا من جسده حي وقلبه ميت، ستعاين عند الحسرات والسكرات ما لم يكن يخطر ببالك ولا دريت. أخي الحبيب، أين الذي جمعت من الأموال؟ هل أنقذك من البلا والأهوال؟ كلا، بل تركته إلى من لا يحمدك، وتقدم بأوزار على من لا يعذرك. فلا تكن أخي مثل هذا الذي جمع من المال ما ضاقت به الخزائن الصغيرة، فاشترى خزانة كبيرة لماله، دخلها يوما من الأيام ليعد ويحصي وينظر، انغلق عليه بابها الثقيل المحكم فكانت النهاية. تصور هذا المصرع الرهيب المباغت، تصور معال صاحبه، يظهر لك معنى قوله جل وعلا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قف قبل إيقاف على الإرغام، لا تخدعن بمهلة الأيام، عند انتهاء الخطى تعلم أنما قد كنت في لهو وفي أحلام. قيل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: توفي فلان الأنصاري قال رحمه الله: قالوا ترك 100,000. قال: لكن هي لم تتركه. وكيف تتركه وهناك كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؟ إنها الدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. والله الذي لا إله غيره أكبر مصيبة أن يتحول الإنسان من حال الصلاح إلى حال أخرى. عصمنا الله من ذلك، وأحيانا مسلمين وأماتنا مسلمين. كان مع الصالحين ثم تركهم، بدأ يقصر في أمور دينه. وفي يوم من الأيام كان مسافرا للتنزه، وفي الطريق انقلبت السيارة ثم كان الإنعاش ثم مات. جاء الخبر المحزن، صلينا عليه، حمل إلى قبره، وضع في قبره، فاللبنات، فالتراب، لن يرجع، زرفت الدموع، حزنت القلوب. حينها جلس أحد الصالحين، أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحد، صديقه الأول عند قبره مطأطئ رأسه يدعو له. حينها عرفت من ينفع الإنسان من الأصدقاء بعد موته، كما قال ربنا تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولما كان عمر بن عبد العزيز في مرضه الذي مات فيه قال: أجلسوني، فأجلسوا. ثم قال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا الله. ثم رفع رأسه وأحد النظر، فقالوا له: إنك لتنظر نظرا شديدا. قال: إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جن. ثم قبض رحمه الله. وسمعوا تاليا يتلو: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. وها هو أمير المؤمنين، لما حضرت الوفاة أمر بجل دابته ففرشه، فاضطجع عليه، وضع الرماد على رأسه، وجعل يقول: يا من لا يزول ملكه ارحم اليوم من قد زال ملكه. نعم، لقد ذهب ملك الدنيا وزخرفها، وقدم الكل على من؟ على الله. العمر زمن يمر سريعا كأضغاث أحلام، يراه الإنسان لا نهاية له، ويلهيه الأمل عن الآخرة. يا طويل الأمل في قصير الأجل، أتؤخر الإنابة وتعجل الزلل. إخواني في الله، كلنا أعمارنا قصيرة، وآجالنا مكتوبة، وأنفاسنا معدودة، وأعمارنا التي مضت كأنها حلم، والله إنها كساعة من نهار. من أراد الجنة فلا بد من زيارة الزائر الأخير الموت، إنه نهاية الدنيا، والرحيل من فوق أرضها إلى ما بداخلها، من سعة القصور ورحابة الدور إلى ضيق القبور. سؤال وجواب، حساب ونقاش. يا من تحب الجنة لن تدخل الجنة، أحبب الموت فإنك لن ترى الجنة حتى تموت. ويروى أن الحسن قيل له: إن فلانا مات بغتة، فقال: ما يعجبكم من ذلك؟ لو لم يمت بغتة مرض بغتة ثم مات. يا مغرورا بطول الأمل، يا مسرورا بسوء العمل، كن من الموت على وجل، فما تدري متى يهجم الأجل. كم من مستقبل يوما لا يستكمله، ومن مؤمل غدا لا يدركه. إنكم لو رأيتم الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره، ولكن الخوف من نار تلظى وحفرة تختلف فيها الأضلاع. أخي الحبيب، تأمل فعل أمير المؤمنين هارون الرشيد رحمه الله، وهو ينتقي أكفانه بيده وينظر إليها وفيها ويقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. من منا انتقى أكفانه ووضعها في بيته؟ بل والله ربما لو وجد البعض ثوبا يشفه الكفن في بيته لأخرجه، لا داعي له. وهل الموت قريب ليستعد له؟ تنام ولم تنم عنك المناية، تنبه للمنية يا نعوم. أخي الحبيب، إن هذه الحياة أنفاس معدودة في أماكن محدودة بآجال معلومة،
وأرزاق مقسومة، فعلام الحزن ولكل أجل كتاب، فعلام الحرص وفي السماء رزقكم وما توعدون، فعلام الخوف والقلق. يا أخي الحبيب، أنت الآن في مهلة، فاغتنم فرصة العمل قبل انقضاء الأجل، وعندها لن ينفعك أن تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. واسمعوا يا رعاكم الله إلى قصة هذا الذي أحيا ليلته كعادته مع الرفاق، كان معهم على وئام ووفاق، كل ما يسخط الله قد باتوا عليه، كل ما يرضي عدوهم الشيطان ركبوه ومالوا إليه، الشيطان محكم فيهم الوثاق، فلا صلاة ولا صوم ولا دين. رجع إلى المسكن آخر الليل يتلذذ بالنوم كما يتلذذ بالسهر، ما كان يعلم ما يجري به القضاء والقدر، وأنه كان على موعد مع الزائر الأخير الموت. ألقى نفسه على الفراش كالجيفة، طالت النومة، أيقظه بعض أهله، ولما لم يجب ولم يتحرك أصابتهم من سكونه خيفة، ولما حركوه إذ هو راحل. لاقى ربه بعدما قطع إليه المراحل بأعمال سوء وباطل، فانظر سوء الختام، ولا تكن أخي ممن تاه في أودية الأماني والأحلام. معاشر الأخوة والأخوات، رحل الأحباب إلى القبور وسترحلون، تركوا الأموال والأوطان وستتركون، تجرعوا كأس الفراق وستتجرعون، وقدموا إلى ما قدموا وستقدمون، وندموا على التفريط في الأعمال وستندمون، وسئلوا عما عملوا وستسألون. فبادروا بالمتاب قبل يوم الحساب وخيبة الظنون، فكيف بك يا ابن آدم إذا نفخ في الصور وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وضاقت الأمور وظهر المستور وخرج الخلائق من القبور فإذا هم قيام ينظرون. فيا له من يوم عظيم، فيه الزلازل، سيرت الجبال، ترادفت الأهوال، انقطعت الآمال، خل الاحتيال، خسر أصحاب الشمال، خرجوا من القبور بنفخة الصور يرجفون، فإذا هم قيام ينظرون. أخي الحبيب، قال أبو حازم إن بضاعة الآخرة كاسدة، يوشك أن تنفق فلا يوصل منها إلى قليل ولا كثير. وسأله سليمان بن عبد الملك يوما يا أبا حازم كيف القدوم على الله، فقال أما المطيع فكقدوم الغائب على أهله المشتاقين إليه، وأما العاصي فكقدوم الآبق على سيده الغضبان. فقال سليمان فأين رحمة الله؟ قال قريب من المحسن. عشنا بدنك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور، فإذا النفوس تقعقعت في ضيق عشرية الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غروري. أخي الحبيب، سئل عطاء السلمي في مرضه الذي مات فيه كيف ترى حالك؟ فقال الموت في عنقي، والقبر بين يدي، والقيامة موقفي، وجسر جهنم طريقي، ولا أدري ما يفعل بي. ثم بكى بكاء شديدا حتى غشي عليه، فلما أفاق قال اللهم ارحمني وارحم وحشتي في القبر ومصرعي عند الموت، وارحم مقامي بين يديك يا أرحم الراحمين. ولما احتضر سليمان التميمي قيل له ابشر فقد كنت مجتهدا في طاعة الله، فقال لا تقول هكذا، فإني لا أدري ما يبدو لي من الله جل وعلا، فإنه تعالى يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه لما احتضر جعل يغمى عليه ثم يفيق ويقرأ، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يكونوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والله إن في ذلك لعبرة، فنحن نودع الآباء والأبناء ونرى كيف يدوسون الثرى وينثر عليهم التراب وتغلق عليهم تلك الحفر الضيقة في قبور صغيرة موحشة، لكننا لا نفكر فيما نحن إليه مقبلون، ولممر نحن عابرون، ولطريق عليه سائرون. لو تفكرت يا أخي الحبيب الآن في أن الموت ببابك وملك الموت يطلب جنابك لعلمت هول المطلع، ووالله ووالله لفزعت وذهل هذا وأنت بحال الدنيا. كيف والأمر جد ومن الموت لابد، نزل بساحة من سبقنا وله منزل بساحتنا،
حتى تقدم على الله جل وعلا. ما ظنك بهذا القدوم؟ كيف تجهزت له؟ إنه قدوم على الله لما بعد مسير في هذه الدنيا، وضرب في أطرافها، وحساب لأزمانها وأوقاتها وذنوبها وحسناتها. إنه حساب لا يدع مثقال ذرة إلا أحصاها، ولا أقل من ذلك ولا أكثر إلا في كتاب. وكان أبو الدرداء يقول رضي الله عنه: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء، قد علمت، فكيف عملت فيما علمت؟ وهذه نداءات صادقة من أبي الدرداء أيها الإخوة الأحباب، وهو يحتضر في برقية سريعة خاطفة مزلزلة، يقول رضي الله عنه: ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه؟ ألا رجل يعمل لمثل يوم هذا؟ ثم بكى. فقالت له امرأته: أتبكي وقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: وما لي لا أبكي ولا أدري على ما أهجب من ذنوبي. أين الاستجابة لهذه النداءات المخلصة التي تهز أعماق المسلم وتذكره بتلك اللحظات القادمة إليه؟ إنها لحظات طوتها الغفلة، ألقى عليها التسويف رداءه، فطال الأمل، قصر العمل، بعد فجر التوبة. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا مات الرجل على الحالة الصالحة قال: هنيئا لك، ليتني كنت مكانك. فقالت له أم الدرداء في ذلك، فقال: هل تعلمين يا حمقاء أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي منافقا، يسلب إيمانه وهو لا يشعر؟ وهذه معادة العدوية: إذا جاء النهار قالت: هذا يوم الذي أموت فيه، فما تنام حتى تمسي. وإذا جاء الليل قالت: هذه ليلة التي أموت فيها، فلا تنام حتى تصبح. وقال أبو المنذر إسماعيل بن عمر: دخلنا على ورقاء بن عمر بن كليب وهو يموت، فجعل يكبر ويهلل ويذكر الله، فلما كثر الناس قال لابنه: أكفيني رد السلام، لا يشغلني عن ربي. رحمك الله، إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع أمر أتى. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبري منه فيما قد مضى، ذهب المداوى والمداوي والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. ولما نزل الموت أحبتي بالله بحذيفة بن اليمان قال: حبيب جاء على فاق، قد كنت قبل اليوم أخشاك وأنا اليوم أرجوك. وبكى الحسن رضي الله عنه بكاء شديدا، فقيل له: يا أبا سعيد ما يبكيك؟ فقال: خوفا من أن يطرحني في النار ولا يبالي. وهذا الربيع بن خيثم لما مرضه قالوا له: أندعو لك طبيبة؟ فتفكر وقال: أين عاد وثمود وأصحاب الرس وقرون بعد ذلك كثيرة، قد كانت فيهم الأدواء والأطباء، فلا أرى المداوى به ولا المداوي، كل قد مضى ومضى، يأتي القضاء ولا ينفع الاستشفاء. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. عجبا لهم، أمة فيها قلوب حية وأذان مستمعة. الله المستعان، الموت لا يفارق ذهنه ساعة، ونحن والله لا نصبر على سماع شيء عن الموت ولو شطر ساعة. بل ربما بعضهم يقوم من المكان الذي فيه ذكر الموت، وما ذاك إلا من الغفلة والحرص على الدنيا ونعيمها الزائل. هذا وهو حديث في مكان منعم بالنعم، ولغالبة الهوى والنفوس والبعد عن الآخرة، ومن باب الموعظة والتذكير. وكان يزيد القراشي يقول لنفسه: ويحك يا يزيد، ويحك يا يزيد، من الذي يصلي عنك بعد الموت؟ من الذي يصوم عنك بعد الموت؟ من الذي يرضي ربك بعد الموت؟ ثم يقول: أيها الناس، ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟ يا من الموت موعده والقبر بيته والثرى فراشه والدود أنيسه، وهو ما حاد ينتظر الفزع الأكبر، كيف يكون حاله؟ ثم يبكي حتى يسقط مغشيا عليه. وروي أن معاذ بن جبل لما حضرته الوفاة قال: انظروا هل أصبحنا؟ فقيل له: قد أصبحنا. فقال: أعوذ بالله من ليلة صبحها إلى النار. قال: أعوذ بالله من ليلة صبحها إلى النار. ثم قال: مرحبا بالموت، زائر مغيب، حبيب جاء على فاقه، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكر الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لطول ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. أخي الحبيب، أرأيت الحياة لديهم كيف تكون؟ ولماذا يعيشون؟ أين نحن من ضمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء؟ أين نحن من طلب العلم والاستماع للعلماء؟ كيف نرى أوقاتنا الضائعة إذا وفانا الأجل وحان الرحيل؟ ولما حضرت ابن المبارك الوفاة قال لنصر مولاه: اجعل رأسي على التراب. فبكى نصر فقال: ما يبكيك؟ قال: ذكرت ما كنت فيه من النعيم وأنت هنا تموت فقيرا غريبا. فقال: اسكت، فإني سألت الله أن يحييني حياة السعداء ويميتني ميتة الفقراء. ثم قال: لقني الشهادة ولا تعد علي إلا أن أتكلم بكلام ثاني. بل هذا عبد الله بن علي لما حضرته الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي لتفريطي في الأيام الخالية وقلة عملي للجنة العالية وما ينجيني من النار الخامية. ولما حضرت معاوية ابن أبي سفيان الوفاة قال: اقعدوني فأقعد. فجعل يسبح الله تعالى ويذكره، ثم بكى وقال: تذكر ربك يا معاوية؟ قال: أتذكر ربك يا معاوية؟ ألا كان هذا وغصن الشباب نظر الريان؟ ثم بكى وقال: يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم وجد بحلمك على من لا يرجو غيرك ولا يثق بأحد سواك. الله أكبر، ما أسرع قدوم تلك اللحظات إلينا. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. نعم، أينما اتجهنا ومهما اهتفينا فإنه ملاقينا يوما ما، ولكن أين الاستعداد للرحيل والاستعداد لملاقاته؟ ثم والله ما بعده من السؤال في تلك الحفرة الضيقة، ثم الفزعات والأهوال يوم القيامة، ثم المنصرف إلى أحد الدارين. وبكى أبو هريرة رضي الله عنه في مرضه، فقيل: ما يبكيك؟ فقال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وإني أصبحت في صعود مهبط على جنة ونار، ولا أدري أيهما يأخذ بي. ولما حضرت الصديق أبي بكر رضي الله عنه الوفاة وهو المبشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، تمثلت عائشة رضي الله عنها بهذا البيت: لعمرك ما يغني الحذار عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ليس كذلك يا بني، ولكن قولي. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم قال: انظروا سوي هذين فاغسلوهما ثم كفنوني فيهما، فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت. ولما حضرت ثاني الخلفاء الراشدين وهو المبشر بالجنة الوفاء قال لولده عبد الله: ضع خدي على الأرض. فلم يعبأ به فأعادها عليه، ثم قال له في الثالثة: ضع خدي على الأرض لا أم لك، لعل الله ينظر إلي على هذه الحالة فيرحمني. ثم وضع خده على الأرض حتى نظرت إلى أطراف شعر لحيته خارجة من بين أضغاث التراب، وقال وبكى حتى نظرت إلى الطين قد لصق بعينيه. قال عبد الله بن عمر: وأصغيت بأذني لأسمع ما يقول. قال: فسمعته وهو يقول: يا ويل عمر وويل أمه إن لم يتجاوز الله عنه. رحمك الله يا عمر، فلو كان هول الموت لا شيء لهان علينا الأمر واحتقر الأمر، ولكن حشر ونشر وجنة ونار وما قد يستطيل به الخبر. ولما احتضر عثمان بن عفان رضي الله عنه جعل يقول ودمه يسيل وهو في النزع الأخير: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني أستعين بك على أموري وأسألك الصبر على بلائي. أحبتي في الله، هؤلاء أصابتهم شدة الموت وسكراته، هم الصحابة الأجلاء والرفقاء الأخلاء، خلفاء الأمة الراشدون والمبشرون بالجنة، فما بالكم بحالنا إذا نزل بساحتنا؟ فالله المستعان. ويقال أنه لما حضرت عمرو بن العاص الوفاء قال له ابنه: يا أبتاه إنك لتقول لنا ليتني كنت ألقى رجلا عاقلا لبيبا عند نزول الموت حتى يصف لي ما يجده، وعنت ذلك الرجل فصف للموت. قال يا بني والله كأن جنبي في تخت، وكأني أتنفس من سم إبرة، وكأن غصن شوك يجذب من قدمي إلى هامتي. ثم تمثل بقول أمي بن أبي الصل: ليتني كنت قد ما بدا لي في تلال الجبال أرعى الوعولا. أحبتي في الله، وما لنا نذهب بعيدا. وهذه عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري تحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء ويمسح بهما على وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم نصب يده فجعل يقول: بل الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده بأبي أنت وأمي يا رسول الله، حتى أنت يا خير الخلق تشكو سكرات الموت، إن للموت سكرة فارتقبها لا يداويك إذا أتتك طبيبا. ولما رأت فاطمة رضي الله عنها ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد الذي يتغاشاه، قالت: وكرب أبتاه، فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات صلى الله عليه وسلم قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل لنعاه، يا أبتاه، إلى جبريل لنعاه. فلما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ أحبتي في الله، هذا حال سيد الخلق، حال من تفطرت قدماه غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر مع الموت. فما حالنا نحن مع الموت؟ إخواني، قد عانى للنائم أن يستيقظ من نومه، حان للغافل أن ينتبه من غفوته قبل هجوم الموت وقبل سكون حركاته وغموض أنفاسه ورحلته إلى قبره وخلوده بين أرماسه. فمثل نفسك يا مغرور، وقد حلت بك السكرات ونزل بك الأنين والغمرات، فمن قائل يقول: إن فلانا قد أوصى وما له قد أحصى، ومن قائل يقول: إن فلانا ثقل لسانه فلا يعرف جيرانه ولا يكلم إخوانه. كأني أنظر إليك تسمع الخطاب ولا تقدر على رد الجواب، ثم تبكي ابنتك وهي كالأسيرة وتتضرع وتقول: أبي حبيبي، أبي، من ليتمي من بعدك؟ من لحاجتي؟ وأنت والله تسمع الكلام ولا تقدر على رد الجواب. تخيل يا مسكين، يا ابن آدم، إذا أخذت من فراشك إلى لوح مغتسلك، غسلك الغاسل، ألبست الأكفان، أوحش منك الأهل والجيران، بكت عليك الأصحاب والإخوان، قال الغاسل: أين زوجة فلان تحالله؟ ألا أيها المغرور ما لك تلعب، تؤمل آمالا وموتك أقرب. فإذا كان أحبتي في الله هذا الأمر قد أصاب الأنبياء والمرسلين والأولياء والمتقين، فما بالنا عن ذكره مشغولين وعن الاستعداد له متخلفين؟ قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. أيها الأحبة في الله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. أما ما حييت يا ابن آدم فصحيفتك منشورة، تعمل فيها ما شئت، فإن مت طويت ثم بعثت نشرت، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. فصحيفة الحي كتاب يدون فيه حتى إذا انتهى عمره طويت تلك الصحائف للحساب. صحائفنا الآن منشورة، ولكن ماذا يدون فيها؟ أهي أعمال صالحة وعبادة مقبولة أم غير ذلك؟ والذي نفسي بيده، لو حمل أحدنا ورقة وقلما لمدة ساعة سجل فيها أفعاله وأقواله ثم عاد قراءتها بعد ذلك وبعد تلك الساعة، لعلم حاله ورأى صحيفته وهو حي، وربما تدارك زلله ورجع عن غيه، أحسن العمل وجدد التوبة. عجبا لمن يعرف أن الموت حق ويفرح، وعجبا لمن يعرف أن النار حق كيف يضحك، عجبا لمن رأى تقلب الدنيا بأهلها كيف يطمئن إليها، وعجبا لمن يعلم أن القدر حق كيف ينصب. ونحن في هذه الدنيا نجاهد النفس والهوى والشيطان. أحبتي في الله، أيها الحبيب، تفكر في مشيبك والمعاب ودفنك بعد عزك في التراب. الله أكبر، إذا وافيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب، وفي أوصال جسمك حين تبقى مقطعة ممزقة الإهاب. فلولا القبر صار عليك سترا لأنت أنت الأباطح والروابي. خلقت من التراب فصرت حيا، وعلمت الفصيح من الخطاب. فطلق أيها الحبيب هذه الدنيا ثلاثة، وبادر قبل موتك بالمتاب. نصحتك فاستمع قولي ونصحي، فمثلك قد يدل على الصواب. خلقنا للممات ولو تركنا لضاق بنا الفصيح من الرحاب. ينادى في صبيحة كل يوم اللد للموت وابن للخراب. ثم تصور أيها الحبيب كيف يكون شعورك إن ثبتك الله جل وعلا، ونظرت إلى ما عد الله لك وقول الملكين لك هذا منزلك ومصيرك. تصور فرحك وسرورك بما تعانيه من النعيم وبهجة الملك وإيقانك بالسلام مما يسوك. وإن كانت الأخرى فتصور ضد ذلك من انهيارك ومعاينتك جهنم وقولهما لك هذا منزلك ومصيرك. فيا لها من حسرة، ويا لها من ندامة، ويا لها من عسرة لا تقال. ثم بعد ذلك الفناء والبلاء حتى تتقطع الأوصال وتتفتت العظام، ويبلى جسمك ويستمر حزنك. فيا حسرة روحك وغمومها وهمومها، حتى إذا تكاملت عدة الأموات وبقى الجبار الأعلم منفردا بعظمته وجلاله وكبريائه، ثم لم يفاجئك إلا نداء المنادي للخلق للعرض على من؟ على الله. واستمع، يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يأمر الله تعالى ملكا أن ينادي على صخرة بيت المقدس: أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. تصور وقوع الصوت في سمعك ودعائك للعرض على مالك الملك. تخيل يطير فؤادك، يشيب رأسك للنداء. ليش؟ لأنها صيحة واحدة للعرض على من؟ على رب الأرباب جل وعلا. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، بينما أنت في فزع من الصوت استمعت من شقاق الأرض، فخرجت مغبرا من غبار قبرك، قائما على قدميك، شاخصا ببصرك نحو ماذا؟ نحو النداء. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، تصور تعريك ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وهمومك وغمومك في زحمة الخلائق، خاشعة أبصارهم وأصواتهم ترهقهم الذلة، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ثم تصور إقبال الوحوش من البراري منكسة رؤوسها لهول يوم القيامة بعد توحشها وانفرادها من الخلق، ذلت ليوم النشور وإذا الوحوش حشرت. تصور تكوير الشمس وانتثار النجوم وانشقاق السماء من فوق الخلائق مع كثافة سمكها، فيا لهول صوت ذلك الانشقاق. الملائكة على حافات ما يتفطر من السماء، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، إذا السماء انشقت قيل تذوب كما تذوب الفضة في السبك، وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها، فتارة حمراء وتارة صفراء وزرقاء وخضراء، وذلك من شدة ماذا يا إخوان؟ هول يوم القيامة، يوم تكون السماء كالمهل، قيل كالفضة المذابة. تخيلوا وتصوروا، أو كالرصاص المذاب. قال تعالى يوما يجعل الولدان شيبا. تصور وقوفك منفردا عريانه، مثل وقوفك يوم الحشر عريانه، مستعطفا قلق الاحشاء حيرانه. النار تزفر من غيظ ومن حلق على العصا، وتلقى الرب غضبانا: اقرا كتابك يا عبد على مهل وانظر اليه ترى هل كان ما كان. لما قرأت كتابا لا يغادر لي حرفا وما كان في سر وإعلانه. قال الجليل، قال الجليل: خذوه يا ملائكتي ومروا بعبدي إلى النار عطشانا. يا رب لا تخزينا يوم الحساب ولا تجعل لنارك فينا اليوم سلطانا. تصور وقوفك منفردا عريانا حافيا وقد أدنيت الشمس من رؤوس الخلائق، لا ظل لأحد إلا ظل عرش رب الأرباب جل وعلا، بينما أنت أيها الحبيب على تلك الحال المزعجة اشتد الكرب والوهج من حر الشمس، ثم ازدحمت الأمم وتدافعت وتضايقت واختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من شدة العطش والخوف العظيم من الله، انضاف إلى حر الشمس كسرة الأنفاس، ازدحام الأجسام، العطش تضاعف، لا نوم ولا راحة، فاض عرقهم على الأرض حتى استنقع، ثم ارتفع على الأبدان على قدر مراتبهم ومنازلهم عند ربهم بالسعادة والشقاوة. ثم تصور مجيء جهنم تقاد ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان أن له الذكرى، لم يبق ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جس على ركبتيه يقول نفسي نفسي. تصور ذلك الموقف المهيل المفزع الذي ملأ القلوب رعبا وخوفا قلقا وذعرا، يا له من موقف ومنظر مزعج، وأنت لا محالة أحدهم توهم نفسك لكربك وقد علاك العرق والفزع والرعب الشديد، الناس معك منتظرون لماذا؟ لفصل القضاء، إلى دار السعادة أم إلى دار الشقاء، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة، فريق في الجنة، وفريق في السعير. تصور أصوات الخلائق وهم ينادون بأجمعهم، منفرد كل واحد بنفسي ينادي نفسي نفسي، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. تصور نفسك وحالتك عندما يتبرأ منك الوالد والوالد والأخ والصاحب، لما في ذلك اليوم من المزعجات والقلاقل والأهوال التي ملأت القلوب من الخوف والفزع والرعب والذعر. الله أكبر أخي، ولولا عظم هول ذلك اليوم ما كان من الكرم والمروءة والحفاظ أن تفر من أمك وأبيك وأخيك وبنيك، ولكن عظم الخطر وشدة الكرب والهول اضطرك إلى ذلك، فلا تلام على فرارك منهم ولا لوم عليهم إذا فروا منك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بينما أنت في تلك الحالة مملوء رعبا قد بلغت القلوب الحناجر من شدة الأهوال والمزعجات والخوف العظيم، إذ ارتفع عنق من النار يلتقط من أمر بأخذه فينطوي عليهم ويلقيهم في النار فتبتلعهم. ثم تصور الميزان وعظمته قد نصبه لوزن الأحمال، وتصور الكتب المتطايرة في الأيمان والشمائل، قلبك واجف مملوء خوفا متوقع أين يقع كتابك، في يمينك أو في شمالك أو من وراء ظهرك. الله أكبر. الأتقياء يا أخي الحبيب يعطون كتبهم بأيمانهم، والأشفياء بالشمال أو من وراء الظهر، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابيه، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. يا هلا من مواقف، يا لا من مواقف، يا لا من أحوال، يا لا من خطوط. وفي الحديث الصحيح عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت رأسه في حجر عائشة فنعس صلى الله عليه وآله وسلم، فتذكرت الآخرة فبكت، سالت دموعها على خد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ بدموعها فرفع رأسه فقال ما يبكيك؟ فقالت يا رسول الله ذكرت الآخرة، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال والذي نفسي بيده في 3 مواضع، فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه، إذا وضعت الموازين ووزنت الأعمال حتى ينظر ابن آدم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند الصحف حتى ينظر بيمينه يأخذ أم بشماله، وعند الصراط. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه في الحديث الصحيح قال يؤتى بابن آدم يوم القيامة حتى يوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا وإن خف ميزانه. نادى بصوت يسمع الخلائق: شقي فلان ابن فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. تصور بينما أنت واقف مع الخلائق الذين لا يعلم عددهم إلا رب الأرباب، إذ نودي باسمك على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين: أين فلان ابن فلان؟ هلم. لماذا؟ للعرض على الله. قمت أنت لا يقوم غيرك، لما لزم قلبك من العلم من أنك أنت المطلوب، فقمت ترتعد فرائسك وتضطرب رجلاك جميع جوارح قلبك من شدة الخوف والذهول في أشد الخفقان مرتفعا إلى الحنجرة. قال جل وتقدست أسماؤه: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. تصور خوفك وذلك وضعفك وانهيار أعصابك وقواك متغيرا لونك مرعوبا مذعورا، قد حل بك الغم والهم والاضطراب والقلق والذهول لما أصابك، ورأيت من الشدائد والكروب والمحزنات ما الله به عليم. قال تعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تصور وقوفك بين يدي الله تعالى، تصور وقوفك بين يدي بديع السماوات والأرض الذي الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مكويات بيمينه القوي العزيز. قلبك خائف مملوء من الرعب محزون وجل، طرفك خائف خفي قاشع ذليل، جوارحك مرتعدة، بيدك صحيفة فيها الدقيق والجليل، لا تغادر صغيرة ولا كبيرة، خرعتها بلسان كليل وقلب منكسر، داخلك من الخجل والجبن والحياء من الله الذي لم يزل إليك محسنا وعليك ساترا، فبأي لسان تجيبه حين يسألك عن قبيح فعلك وعظيم جرمك، وأي قدم تقف غدا بين يديه تعالى، وبأي طرف تنظر إليه، وبأي قلب تحتمل كلامه العظيم الجليل ومساءلته وتوبيخه لك. تصور نفسك بصغر جسمك بين يدي من السماوات السبع والأراضين كخردلة في كفه الكبير المتعال شديد المحال الذي ما من دابة إلا وهو آخذ بناصيتها، قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، لا إله إلا هو القوي العزيز. تصور نفسك بهذه الهيئة والأهوال محدقة بك من جانبك ومن خلفك، فكم من كبيرة قد نسيتها أثبتها عليك الملك، وكم من بلية أحدثتها فذكرتها، وكم من سريرة قد كنت كتمتها قد ظهرت وبدت، وكم من عمل قد كنت تظن أنه قد خلص لك وسلم فإذا هو بالرياء قد حبط بعدما كان أملك فيه عظيما. قال ربنا تعالى:
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون.
حتى إذا كرر عليك السؤال بذكر البلايا نشرت مخابئك التي طالما أخفيتها وسترتها عن مخلوق مثلك لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا، قد ظهرت قلة هيبتك لله وقلة حياك منه، وظهرت مبارزتك له بفعل ما نهاك عنه، فما ظنك بسؤال من قد ملأ سمعك من عظمته وجلاله وكبريائه وسائر صفات كماله؟ كيف بك إذا ذكرك مخالفتك له وركوبك معاصيه وقلة اهتمامك بنهيه ونظره إليك وقلة اكتسارك في الدنيا بطاعته؟ ماذا تقول؟ ماذا تقول إذ قال لك يا عبدي: أما جللتني؟ أما استحييت مني؟ أما راقبتني؟ استخففت بنظري إليه؟ ألم أحسن إليه؟ ألم أنعم إليه؟ ما غرك بي؟ شبابك فيما أبليته، وعمرك فيما أفنيته، ومالك من أين اكتسبته؟ وفيما أنفقته؟ وعلمك ماذا عملت فيه؟ وفي الحديث الصحيح الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقفن أحدكم بين يدي الله تعالى ليس بينه وبين الله حجاب يحجبه، ولا بينه وبينه ترجمان يترجم عنه، فيقول: ألم أنعم عليك؟ ألم آتيك مالا؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أرسل إليك رسولا؟ فيقول: بلى. ثم ينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقي أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، فأعظم به من سائل لا تخفى عليه خافية، وأعظم بما يداخلك من الخجل والغم والحزن والأسف الشديد، حلى ما فرطت في طاعته وعلى ركوبك معصيته جل وعلا، وعلى أوقات ضيعتها عند الملاهي والمنكرات. واسمع لربنا وهو يتكلم عن حال المجرمين المفرطين:
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.
فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. كيف تثبت رجلاك عند الوقوف بين يديه؟ وكيف يقدر على الكلام لسانك عندما يسألك الحي القيوم إلا أن يثبتك جل وعلا ويقدرك على ذلك؟ فإذا تبالغ فيك الجهد من الغم والحزن والحياء والخجل، بدا لك منه أحد أمرين: إما الغضب وإما الرضا عنك، إما أن يقول: يا عبدي أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فقد غفرت لك كبير جرمك وكثير سيئاتك وتقبلت منك يسير إحسانك، فيستطير قلبك بالبهجة والفرح والسرور فيشرق ويستنير لذلك وجهك. تصور نفسك حينما يقال لك وتهدأ نفسك ويطمئن قلبك وينير وجهك بعد كآبته من الحياء من السؤال من الله، وتصور رضاه عنك حينما تسمعه النداء من الله جل وعلا، تصور رضاه عنك حين تسمعه منه، ثار في قلبك فامتلأ سرورا، كدت أن تموت من الفرح. أي سرور أعظم من السرور والفرح برضاء الله تعالى؟ وتصور نفسك وقد بدا لك منه الرضا والرحمة والمغفرة، فتكد روحك أن تطير من بدنك فرحا، فكيف إذا سمعت من الله جل وعلا الرضا عنك والمغفرة لك؟ فأمن خوفك، سكن حذرك، تحقق أملك بخلود الأمد، وأيقنت بفوزك ونعيمك أبدا لا يفنى ولا يبيد، طار قلبك فرحا وابيض وجهك وأشرق وأنار. نسأل الله الكريم. ثم خرجت إلى الخلائق مستنير الوجه، قد حل بك أكمل الجمال والحسن، كتابك بيمينك، شخصت أبصار الخلائق إليك غبة لك. تصور نفسك إن لم يعفو عنك ربك وأيقنت بالهلاك وذهب بك إلى جهنم مسود الوجه، تتخطى الخلائق بسواد وجهك وكتابك في شمالك، أو من وراء ظهرك تنادي بالويل والثبور، الملك آخذ بعضدك ينادي: هذا فلان ابن فلان قد شقى شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. وتصور الصراط وهو الجسر المنصوب على متن جهنم من أمامك، تصور ما يحل بك من الوجل والخوف الشديد حين رفعت طرفك فنظرت إليه بدقته وحوده، وجهنم تضطرب وتتغيظ بيش بأمواجها، فيا له من منظر ما أفضع الله له، وسماعك شهيقها وتغيظها، واضطررت على المشي عليه. نسأل الله العافية وحسن الختام. ثم قيل لك وأنت تنظر إلى الجسر بفظاعته وفظاعته، وقيل للخلق معك اركبوا الجسر الذي وصرت، تصور حالتك وخفقان قلبك ورجفان جسمك مما عينت من المزعجات والكروب والشدائد والأهوال وعظائم الأمور قلة الماكل والمشرب والراحة، ولما قيل اركب طار عقلك رعبا وخوفا، إذ رفعت رجلاك وأنت تضطرب لتركب الجسر فوقع قدمك على حدته ودقته، فازداد فزعك وازداد رجفان قلبك، ورفعت رجلك الأخرى وأنت مضطرب تتمرج من شدة الخوف العظيم، وقد أثقلتك الأوزار وأنت حاملها على ظهرك. فتصور مرورك عليه بضعفك وثقلك وأوزارك وقلة حيائك من الله جل وعلا، وأنت تنظر عن يمينك وعن يسارك أناس يئنون ويزلون، قد انتكست هامتهم وارتفعت أرجلهم، آخرون يتخطفون بالكلل، تسمع الوعيل والبكاء والأصوات والمزعجات المناديات بالويل والثبور، فيا له من منظر فظيع. تصور هذا، تصور هذا يا أخي، هذا بعقلك ما دمت في قيد الحياة قبل أن يحال بينك وبينه، فلا يفيدك التفكير. وتصور حالتك إن بؤت بالخسران وزلت رجلك عن الصراط ووقعت فيما كنت تحاذر وتخاف طار عقلك. وتصور حالتك إن بؤت بالخسران زلت رجلك عن الصراط ووقعت فيما كنت تحاذر وتخاف طار عقلك، ثم زلت رجلك الأخرى فوقعت على هامتك وعلت رجلاك فلم تشعر إلا والكلب قد دخل في لحمك وجلدك. نسأل الله العفو وحسن الخاتمة. تصور سماعك لنداء النار بقوله جل وعلا: هل امتلأت وتقول، سمعت إجابتها له: هل من مزيد. هي تلتهب في بدنك، لا قصيف في جسدك، ثم لم تلبس أن تفطر جسمك وتساقط لحمك وبقيت عظامك، ثم اطلعت النار على ما في جوفك فأكلت ما فيه وأنت تنادي وتستغيث فلا ترحم، حتى إذا طال مكسك واشتد بها العطش ذكرت الشراب في الدنيا فزعت إلى الجحيم، تناولت الإناء من يد الخازن الموكل بعذابك، فلما تناولته تمرعت كفك من تحته واحترقت من حرارته، ثم قربته إلى فمك والألم بالغ منك كل مبلغ. تخيل معي هذا يا أخي، شوى وجهك وتساقط لحمك، ثم تجرعته فسلخ حلقك، ثم وصل إلى جوفك فتقطعت أمعاءه. قال جل وعلا: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال تعالى: يسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وهو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ثم ذكرت شراب الدنيا وبرده ولذته، بذرت إلى الحميم لتبرد به كبدك كما تعودت في الدنيا، فسقيت فقطع أمعاءك والحميم شراب كالنحاس المذاب، ثم بذرت إلى النار رجع أن تكون أهون منه، ثم اشتد عليك حريق النار فرجعت إلى الحميم يطوفون بينه وبين حميم آن، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. فقدر أخي نفسك مع الضائعين والخاسرين لعلك أن تلحق بالأبرار والمقربين. وتصور حالتك لما اشتد بك الكرب والعطش وبلغ منك كل مبلغ، وذكرت الجنان وما فيها من النعيم المقيم، ما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم. هاجت الأحزان، هاجت غصة في فؤادك إلى حلقك أسفا على ما فات من رضاء ربك جل وعلا، وحزنا على نعيم الجنة. ثم ذكرت شرابها وبرد مائها، وذكرت أن فيها بعض القرابة من أب أو ابن أخ أو أخت أو غيرهم من القرابة أو الأصدقاء في الدنيا، فناديتهم بقلب محزون محترق تطلب منهم ما أو نحوه، فأجابوك بالرد والخيبة، فتقطع قلبك حسرة وأسفا. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فيا خيبة، من هذا حاله وهذا ماله؟ لقد تقطع قلبك حزنا إذ خيبوا أملك فيه وبما رأيت من غضبهم عليك لغضب ربك تعالى، فزعت إلى الله بالنداء. لماذا تطلب الخروج بعد مدة الله أعلم بها؟ جاء الجواب لك من الله: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلما سمعت النداء بالتخسئة لك ولأمثالك
بقى نفسك من شدة الضيق والألم والحسرة مترددا في جوفك لا مخرج لك، فضاقت نفسك ضيقا شديدا لا يعلم مداه إلا رب الأرباب، وبقيت قلقا تزفر لا تطيق الكلام. ثم أتاك زيادة حسرة وندامة حيث أطبق أبواب النار عليك وعلى أعدائه، فانقطع الأمل فيه كليا. فيا إياسك وإياس سكان جهنم حينما سمعوا وقع أبوابها تطبق عليهم، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هنا علم الجميع، علم عند ذلك أن لا فرج محيص لهم من عذاب الله، خلود بلا موت وعذاب لا زوال له عن أبدانهم، ودوام حرق قلوبهم، أحزان لا تنقضي وهموم لا تنفد وسقم لا يبرأ، قيود لا تحل وأغلال لا تفك. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، نسأل الله العافية، يصهر بما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. الله أكبر. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. لا يرحم بكاؤهم ولا يجاب دعاؤهم ولا يغاثون عند تضرعهم ولا تقبل توبتهم ولا تقال عسرتهم. غضب الله عز وجل عليهم فلا يرضى عنهم أبدا. أخي الحبيب السامع، مثل نفسك بهذا الوصف، إن لم يعفو عنك ربك لعلك أن تستفيض فتستدرك، فلرأيت المعذبين وقد أكلت النار لحومهم ومحت معاسن وجوههم واندرست تخطيطهم، بقيت العظام محترقة مسودة وقد قلقوا من شدة تكرار العذاب الأليم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ماذا عنهم؟ هم ينادون بالويل والثبور ويصرخون بالبكاء والوعيد، وهم يستصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فلو رأيتهم لذاب قلبك فزعا ورعبا من سوء خلقهم، ولخرجت روحك من نتن رائحتهم، فكيف لو نظرت نفسك وأنت فيهم وقد زال من قلبك الأمل والرجاء ولزمك القنوط والإياس. فمثل نفسك أيها الحبيب لعلك أن تتأثر فتستعد للقاء الله والزائر الأخير. ونظرت إلى النار وهي تشتعل في أجزاء بدنك تدخل أذنيك، ونظرت إلى النار وهي تشتعل في أجزاء بدنك فتدخل أذنيك وعينيك ولا تقدر على إبعادها عنك، إن عذابها كان غراما. فهناك يغلب على قلبك التأسف والحسرات والندامة. وأنذرهم يوم الحسرة، تصور تلك الأهوال والعظائم بعقل فارغ وعزيمة صادقة، وراجع نفسك أيها السامع ما دمت في قيد الحياة، وتب إلى الله توبة نصوحة على ما يكره مولاك، وتضرع إليه وابكي من خشيته لعله يرحمك ويقيل عثرتك، فإن الخطر عظيم والبدن ضعيف والموت منك قريب. أخي الحبيب، أيها الإخوة الأحباب، لنا في وصية عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة تطبيق عملي لغلبة الأمان والتفكر والمآل والمصير. قال عمر بن عبد العزيز لأبي حازم عظني، فقال اضطجع ثم اجعل الموت عند رأسك، ثم انظر ما تحب أن يكون فيك تلك الساعة فجد فيه الآن، وما تكره أن يكون فيك فدح الآن. أيها الناس، اعملوا على مهل وكونوا من الله على وجل، ولا تغتروا بالأمل ونسيان الأجل، ولا تركنوا إلى الدنيا فإنها غدارة خداعة، قد تزينت لكم بغرورها وفتنتكم بأمانيها وتزينت لخطابها.
أصبحت كالعروس العيون إليها ناظرة والقلوب عليها عاكفة، النفوس لها عاشقة، كم من عاشق لها قتلت ومطمئن لها خذلت. فانظروا إليها بعين الحقيقة، فإنها دار كثير بوائقها، ذمها خالقها، جديدها يبلى، ملكها يفنى، عزيزها يدل، كثيرها يقل، حيها يموت، خيرها يفول. فاستيقظوا رحمكم الله من غفلتكم قبل أن يقال فلان عليل ومدفن ثقيل، فهل إلى الدواء من دليل؟ وهل إلى الطبيب من سبيل؟ تدعى لك الأطباء ولا يرجى لك الشفاء، ثم يقال فلان أوصى ولماله أحصى، ثم يقال قد ثقل لسانه فلا يعلم إخوانا ولا يعرف جيرانا، عرق عند ذلك جبينك وتتابع عنينك، ثبت يقينك، طمحت جنونك، صدقت ظنونك، تلجلج لسانك، بكى إخوانك. قيل لك هذا ابنك فلان، هذا أخوك فلان، منعت من الكلام فلا تنطق، ختم على لسانك فلا ينطق، قد حل بك القضاء وانتزعت نفسك من الأعضاء، ثم عرج بها إلى السماء، فاجتمع عند ذلك إخوانك وأحضرت أكفانك، فغسلوك وكفنوك، فانقطع عوادك واستراح حسادك، وانصرف أهلك إلى مالك، وبقيت مرتانا بأعمالك. أيها المختر بطول مهلته، أما رأيت معخوذا قط من غير عدة؟ إنك لو فكرت في طول عمرك لنسيت ما قد تقدم من لذتك. أبالصحة تغترون؟ أم بطول العافية تمرحون؟ أم للموت تأمنون؟ أم على ملك الموت تجرؤون؟ إن ملك الموت إذا جاء لا يمنح منك ثروة مالك ولا كثرة احتشادك. أما علمت أن ساعة الموت ذات كرب وغصص وندامة على التفريط؟ رحم الله عبدا عمل لساعة الموت، رحم الله عبدا، رحم الله عبدا عمل لما بعد الموت، رحم الله عبدا نظر لنفسه قبل نزول الموت. أيها الأحبة في الله، بأي شيء نستقبل الزائر الأخير؟ نستقبل الزائر الأخير بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، بالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها في المساجد جماعة مع المسلمين، مع تحري الخشوع فيها والتفكير في معانيها، وصلاة المرأة في بيتها أفضل، بإخراج الزكاة المفروضة في أوقاتها حسب مقاديرها وصفاتها الشرعية، بصوم رمضان إيمانا واحتسابا. بماذا نستقبل الزائر الأخير؟ بأداء النوافل، وهي ما زاد على الفرائض من الصلوات والزكوات والصيام والحج. وفي الحديث القدسي يقول ربنا تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بالمبادرة إلى التوبة النصوح من كل المعاصي والمنكرات. بماذا نستقبل الزائر الأخير؟ بعقد العزم على تعمير الأوقات بكثرة الاستغفار، بالذكر وأنواع الطاعات، بالحج المبرور، فإنه ليس له ثواب إلا الجنة. وعمرة في رمضان تعد الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بالإخلاص لله تعالى وترك الرياء في كل أمر، كما قال ربنا تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. نستقبل الزائر الأخير بحب الله ورسوله، ولا يتم ذلك أيها الأحبة الكرام إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بالحب في الله والبغض في الله، بالموالاة في الله والمعاداة في الله. وهذا يقتضي أحبتي في الله محبة المؤمنين وإن بعدوا، وبغض الكافرين وإن قربوا. وكل محبة في الله تبقى على الحالين من فرح وضيق، وكل محبة فيما سواه كالحلفاء في لهب الحريق. بماذا نستقبل الزائر الأخير؟ بالخوف من الجليل،
بالعمل بالتنزيل، بالرضا بالقليل، بالاستعداد ليوم الرحيل، بحسن التوكل على الله، بطلب العلم النافع والسعي في نشره، بتعظيم القرآن الكريم، بتعليمه وتعلمه، بالجهاد في سبيل الله، بحفظ اللسان عن المحرمات، يستقبل الزائر الأخير، بترك الزنا، بوجوب التورع في المطاعم والمشارب، بالوفاء بالعهود، بزيارة المرضى والقبور، وتشييع الجنائز، ببر الوالدين وصلة الأرحام، بالتزام النساء الحجاب الشرعي الكامل الساتر، بترك الملابس والأزياء المحرقة كالحريق والذهب والإسفل للرجال، بترك الغل والحسد، بالعدل بين الناس، برد السلام وإلقائه، بالزهد في الدنيا، بالغيرة على الأعراض، بالتزام مكارم الأخلاق، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بأداء حقوق الأولاد والزوجات على الوجه الأكمل، بمحبة أصحاب النبي والبراءة من بغضهم أو سبهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند الطبراني وحسنه الألباني: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نستقبل الزائر الأخير بترك الابتداع في الدين أو الدعوة، وترك إتيان الكهان والمنجمين والسحرة والعرافين، بترك التجسس على المسلمين والكشف عن عوراتهم وأذيتهم، بطاعة المرأة لزوجها. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبوابها، أبواب الجنة شئت فادخلي. بهذه الأمور كلها نستقبل الزائر الأخير. أيها الأحبة في الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، وإن كنت قد أطلت على حضراتكم فسامحون على الإطالة، جمعني الله وإياكم في دار كرامته وهون علينا سكرات الموت. اللهم ثبتنا عند سكرات الموت، اللهم اجمعنا والحاضرين والسامعين في دار كرامته، وهون علينا سكرات الموت، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وآنس وحشتنا في القبور، وثبتنا على الصراط يوم البعث والنشور، وحرم وجوه آبائنا وأمهاتنا على النار، واجمعنا معهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأحبة في الله، ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من بوريان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. هذا، وصل اللهم على قدوتنا وسيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
العيون والحور ملك يميني، النور من العيون والحور ملك يميني، وكالملاك والنير.
مع تحيات مؤسسة أضواء التوحيد للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض، هاتف رقم 4775 3 7 6، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ألف دنيا ودنيا، في جنة الله أحيا، في ألف دنيا ودنيا،
ودنيا
وما تمنيت شيئا إلا أتاني سعيا،
وما تمنيت شيئا إلا أتاني سعيا.
فلا تقولوا خسرنا من غاب بالأمس عنا،
فلا تقولوا خسرنا